أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في الأمر الرابع، وهو معقود للحديث عن أنه هل توجد ثمرة للبحث في استصحاب بقاء أحكام الشرع السابق؟ وإنما طرحت البحث مختصا بالشرع السابق لوضوح جريان الاستصحاب وكونه مثمرا، فيما لو كان الشك في نسخ حكم من أحكام نفس شريعتنا، سوى ما قد يطرأ من إشكال على توافر أركان الاستصحاب، وهو غير بحث الثمرة كما لا يخفى، وسيأتي مع جوابه أيضا. أما بالنسبة للشرع السابق فإن هذا السؤال سؤال مبرر من أكثر من جهة، وأحاول لملمة ما يمكن ذكره في المقام. في إطار الحديث عن مرحلتين، المرحلة الأولى يمكن التعبير عنها بالبحث المبنائي، الثمرة على ضوء البحث المبنائي، إذ قد أسلفنا في الأمر السابق أن نسخ الشريعة قد يعد نسخا لكل أحكامها بأحكام الشريعة اللاحقة، بمعنى أنه بمجرد أن يبتعث نبي صاحب شريعة، فكيف بشريعتنا ونبينا صلى الله عليه وآله الخاتم صاحب الشريعة والكتاب المهيمن؟ بأن يقال بأنه تبطل الشريعة السابقة بكاملها، وهذا في الحقيقة يسد باب البحث بالكامل، فلا معنى حينئذ لطرح بحث الثمرة، إذ يصبح البحث من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. ومن هنا فإنما ينفتح البحث بناء على أن نسخ الشريعة لا يعني نسخها بالجملة، بل النسخ في الجملة. وعلى هذا الأساس فمن الوضوح بمكان أنه في صدر الشريعة سوف لا تكون في العادة الأحكام الجديدة في الشريعة الجديدة دفعية، بل قائمة على التدرج، وهذا ما يساعده الواقع الخارجي لشريعتنا. فإن قيل إن مورد البحث هو هذا المبنى، فهو لا يخرج عن أحد شقين أو مبنيين. المبنى الأول أن يقال إن حكم الشرع هو حكم الله سبحانه وتعالى، وهو ما دام بحسب الخطاب الذي اشترع فيه، غير مخصوص بفريق معين من الناس، كقوله تعالى
وعلى الذين هادوا حرمنا إلى آخر الآية المباركة. بل عنوان المكلف أو الناس أو ما جرى هذا المجر، فمن الوضوح بمكان حينئذ أن هذا الحكم لا مجال للشك في بقائه في شرعنا، إلا من جهة شكنا في أن صاحب الشرع هل جاء بشرع جديد مماثل أو مخالف بأحد أنواع المخالفة لهذا الشرع، ولا يتصور على هذا المبنى مجال للشك من غير هذه الجهة، فهو يعود إلى الشك في العموم الأزماني، ولنفترض أنه لم يتسن لنا الاستفادة الواضحة من الدليل إطلاقا أو عموما، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في جريان استصحابي بقاء الشرع السابق لعموم أدلة الاستصحاب وإطلاق مطلقها، وتوافر أركانه في المقام كما هو واضح. أما المبنى الثاني الفرعي، وهو ما لو قيل بأننا نسل كما هو دعوة جملة من المحققين، وهي دعوة جزم بها السيد الخوئي، بأن نسخ الشرع نسخ في الجملة، ولكن يحتاج الحكم إلى إمضاء صاحب شريعتنا أي نبينا، ولا يكون الحكم حكما بالفعل إلا بإمضائه، ولا أريد أن أتعرض هنا للمبنى المذكور إذ قد يدعى عدم وجود معنى للإمضاء، لأن الحكم هو حكم الشارع، ومعنى الحاجة إلى الإمضاء كما أسلفت بالأمس هو عود إلى المبنى الذي فرغنا منه، وهو النسخ بالجملة، وأن الحكم الباقي من الشرع السابق يكون حكم المثل والنظير وليس نفس الحكم. أقول بمعزل عن هذا، عن النقاش في المبنى، وهو نتبناه هذا النقاش، لكن إذا أغضينا عنه فمن الوضوح بمكان حينئذ أنه قد يدعى كما أفاد المحقق النائين رضوان الله عليه أنه على هذا أيضا لا يجري الاستصحاب ليكون مثمرا. ذلك أن الاستصحاب في المقام تتوقف ثمرته على أن يكون مثبتا. إذ إثبات تعلق الإمضاء به باستصحاب بقاء ثبوته في شرعنا بإعمال الولاية التشريعية للنبي، لأن معنى الإمضاء أن له ولاية تشريعية على الحكم، لا إشكال ولا ريب في أنه من أوضح أنحاء الأصول المثبتة. إذ نريد أن نثبت باستصحاب بقاء الحكم إلى الآن أن النبي قد أمضاه لأن التخلف عن الإمضاء أو عدم إمكان إثباته يخالف فرضية بقاء الحكم، فحتى يكون حكما بالفعل باقيا لا بد وأن يكون ممضا، فهو أشبه بالانتقال من اللازم إلى الملزوم حينئذ، بل هو كذلك، لأن معنى بقائه بالاستصحاب أن النبي قد أمضاه. ومن الوضوح أن الإمضاء ليس لازما شرعيا، نفس عملية الإمضاء، ولا معنى لكلام قد يوجد في بعض الكلمات هنا من أنه يكفي الرضا ولا نحتاج إلى الإمضاء، فإنهما تعبيران عن شيء واحد. على أحد التقديرين، أي يراد من الرضا الإمضاء، وعلى التقدير الآخر هو إنكار للزوم الإمضاء، أي مجرد رضا ببقاء ما ثبت في الشرع السابق، وهو تعبير آخر عن عدم النسخ كما اعترف به بعض أجلة تلامذة الشيخ النائيني وهو الشيخ الحلي في تعاليقه على الفوائد. وحينئذ قد يتضح عدم صحة ما أورده السيد الخوئي رضوان الله عليه على أستاذه النائيني، إذ قد أفاد في رد مثبتية الأصل المذكور أنه يكفي في الإمضاء توافر أركان الاستصحاب ولا نحتاج إلى إثبات شيء وراءها لإثبات الإمضاء المذكور، إذ تمامية أركان الاستصحاب وجريانه بحسب أدلته، يعني التعبد في شريعتنا بهذا الحكم السابق، ومعنى التعبد أن صاحب شريعتنا قد أمضاه، وكأن في هذا الكلام غفلة عن حقيقة مراد الشيخ النائيني رضوان الله عليه من أنه وراء عمومات دليل الاستصحاب وانطباقها لكي يثبت الحكم في شرعنا يحتاج إلى إثبات إمضائه بالخصوص، إما إثباتا واقعيا وجدانيا وإما ظاهريا بالتعبد ولو الاستصحابي. ومن الوضوح أن هذا المعنى لا يثبت إلا بنحو الانتقال من اللازم إلى الملزوم، غير الشرعي. نعم، لو أنكر هذا المبنى بالكامل أي عدم لزوم إحراز الإمضاء كما ننكره نحن، فلا إشكال في جريان الاستصحاب، أما الجمع بينهما فلا يخلو ما فيه من التهافت. فما أفاده السيد الخوئي رضوان الله عليه هو في الحقيقة خروج عن المبنى المذكور، لا بناء وتشييد عليه، وحيث إننا في محصلة المطاف بناء على أن النسخ لا يعنى به نسخ جميع أحكام الشريعة السابقة، ولا نقول بلزوم الحاجة بالإمضاء إلى الإمضاء على هذا المبنى، بل يعني ذلك بقاء نفس الحكم الشرعي الإلهي، إذ معنى ذلك أن النبي مكلف بتبليغ ما يبلغ إليه فقط، والباقي أحكام إلهية مستمرة ما لم يطرأ ما يرفعها وينسخها. فمن الوضوح بمكان جريان الاستصحاب على هذا التقدير وإثماره نعم يبقى النقاش في أصل المبنى الكلي، وهو قبول الأحكام الشرعية السابقة للاستمرار في نبوته النبي اللاحق صاحب الشرع، أقول إن لم نجزم بما جزمنا به بالأمس من استظهار أن نسخ الشريعة نسخ بالكامل لأحكامها، وافترضنا التردد الذي هو موجود لا محالة بين كون النسخ مرددا بين المبنيين الآنفين بالأمس، فمعنى شكنا في بقاء حكم الشرع السابق مع هذا التردد أنه شك في بقاء المقتضي بالدقة لا في طرو المانع، إذ النبوة لا شك في طروها الجديدة، وإنما الشك في تفسير نبوة صاحب شرع أنه هل يعني القطيعة مع الشرع السابق أم يعني بقاء ما لم ينسخ في هذه الشريعة. فنحن نتردد حينئذ بين كون الشك في بقاء أحكام الشرع السابق شك في المقتضي، وبين كونه شكا في الرافع. فإذا بنينا، وقد بنينا سابقا على عدم جريان الاستصحاب وهو أمر خلافي بين المحققين في موارد الشك في المقتضي وقابلية الاستمرار، فلن يكون استصحابه حينئذ جاريا أو مثمرا كما لا يخفى. نعم، ذكر بعض المحققين في المقام على ما في تقريرات بحثه وهو السيد الحجة الكهكمري أنه لا يخلو حكم الشرع السابق من أن يكون إما نريد أخذه من مصادرهم أي من توراتهم وإنجيلهم وما ينقلونه من أحكام، وإما نريد أن نأخذه من نصوصنا كتابا وسنة، فعلى الأول لا إشكال ولا ريب في أن باب إثبات حكم شرعي من طرقهم مسدود بالنسبة لنا، إذ كتبهم محرفة وأكثر شرعهم من تأسيسات الكنيسة وليس منتهيا إلى صاحب الشرع أو البيع، وليس منتهيا إلى صاحب الشرع من موسى وعيسى على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام. وإن أخذناه من نصوصنا فنحن آخذون له بالأمارة من ظاهر قرآني أو نص كذلك أو روائي، فلا يكون هناك ثمرة متصورة مبنائية لهذا الاستصحاب. لكنك خبير بأن هذا الكلام لا يصح، إذ لا إشكال لدينا على شقه الأول. نعم، كما يقول الباب مسدود إذا أردنا أن نأخذ حكم شرعي من مصادره، لأن الكتاب الموجود محرف وما يدور بينهم لا نعلم أنه شرع الله أساسا، لا يمكن إثباته بطريق معتبر. لكن هناك مجال للمناقشة بشكل واضح في الشق الثاني، إذ ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعا في شرعهم، كتبنا عليهم فيها أن السن بالسن والعين بالعين، أو فخذ ضغثا فاضرب، أو إلى ما هنالك من موارد قصها القرآن الكريم وقصتها الروايات الشريفة المعتبرة عن بعض مفردات شرع من قبلنا من الأنبياء والأمم. فنقول للسيد الحجة: صحيح أنه قد ثبت بالآية أو بالرواية المعتبرة حكم هذا الشرع عندهم، لكن هذا لا يكفي للإثمار المرغوب في المقام والمبحوث عنه بشكل واضح، إذ دور الاستصحاب هو جر الحكم من شرعهم إلى شرعنا. ومجرد إشارة كتاب الله أو رسول الله صلى الله عليه وآله إلى شرعهم لا يعني بالضرورة أنه بات شرعا عندنا. وإذا أردت صياغة البيان بشكل فني أكثر، أقول ما نبه عليه قرآننا أو رواياتنا المعتبرة من شرع من قبلنا لا يخلو عن أحد نحوين: إما شرع ثابت على موضوع خاص مثل ما حرمنا على بني إسرائيل، أحسنت، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، جيد، وكذلك في الروايات، وهذا خارج عن محل بحثنا أساسا لأن هذه قضية حقيقية إسرائيلية، إسرائيلية بهذا المعنى، يعني على بني إسرائيل أو يهودية على اليهود، هذا مو مورد تغير موضوع بالنسبة لي لأنه خارج عن محل البحث. وإما هو عنوان عام ثابت لهم بما هم مكلفون، بأن يكون هنالك نص يقول جاء في توراة موسى أن كذا وكذا، وأيا يكن سواء أجرينا الاستصحاب في الشقين أو في خصوص الثاني، إذ هناك دغدغة في المجال الآن لست بصددها، لا إشكال ولا ريب في أن ثبوته بقرآننا في شرعهم لا يعني ثبوته بقرآننا في شرعنا، بل يحتاج إلى مؤونة إضافية، والمفروض أنها مفقودة على مستوى الآيات والروايات هذه المؤونة الإضافية، والمبحوث عنه هو إثباتها بالاستصحاب. فعلى تقدير اختيارنا الشق الثاني من كلام السيد الحجة رضوان الله عليه، لا ينسد باب الاستصحاب إلا إذا رجعنا إلى بقية المباني من الاحتياج إلى الإمضاء أو إلى ما هنالك، فلا يكون سببا مستقلا لذلك. المرحلة الثانية من البحث، البحث المبنائي، البحث البنائي في هذا المجال، ولا إشكال ولا ريب في أن بعض علماء العامة قد نبه على موارد نقلها مهذبا لها الشهيد الثاني رضوان الله عليه في كتاب تمهيد القواعد، وتبعه على ذلك شيخنا العلامة الأنصاري رضوان الله عليه في فرائده من استعراض موارد ستة ذكرت أنها تمثل ثمرة الاستصحاب إثباتا بناء على تجاوز المراحل المبنائية والثبوتية، من قبيل إثبات لزوم الإخلاص في العبادات بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أو دعوة عدم ضرر الجهالة بعوض الجعالة أو الجعالة، مستدلين بقول المؤذن من قوم يوسف ولمن جاء به حمله أو أعوان يوسف على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، حمل بعير، بدعوى جهالة مقدار حمل البعير، أو امتداح العزوبة والدليل على رجحانها من قوله تعالى: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين في أحوال يحيى على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام، أو في مورد النقل عن أيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغطا فاضرب به، في قصة حنث اليمين كما قيل، أو حكم القصاص وأن النفس بالنفس والعين بالعين كما في الآية 45 من سورة المائدة، أو الاستدلال حكاية عن شعيب عليه السلام قائلا لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، على جواز الشرط في عقد النكاح، فإنك خبير بأن هذه الموارد لا داعي للبحث التفصيلي فيها، وبعضها ثابت بأدلة قطعية كتابا وسنة في شرعنا، فلن تظهر ثمرة للاستصحاب، مثل أحكام القصاص، ومثل قصة العزوبة، فإن الأدلة متضافرة على استحباب الزواج كما لا يخفى في نصوصنا، على أن المدح لشخص في ظرف خاص قد يكون لمورد خاص لا يمكن تعميمه لشرع أهله، أهل زمانه، فضلا عن أهل زماننا، وكذلك الأمر في قصة شعيب والشرط، فإنه ثابت بالقواعد الجزمية فيه فقهنا، بل بالأدلة الخاصة أيضا في النكاح، وبعضها أساسا غير دال، مثل حمل بعير، من قال بأن حمل البعير كان مجهولا عندهم؟ بل الأقرب أنه كان معلوم المقدار لأنه في السنوات العجاف. جيد، كيل بعير ظاهر في أنه يكال للبعير، أي للشخص الذي جاء بالبعير، بمقدار خاص محدد من قبل عزيز مصر، وكذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا، الآية 5 من سورة البينة، فإنها ليست دالة على لزوم القربة في العبادات، بل دالة على لزوم الإخلاص في الدين وعدم الإشراك في كل الدين، بمعنى أن لا يكون يدين الإنسان إلا بدين الله دون غيره، وهذا أقصى ما أمكن جمعه من ثمرات إثباتية في هذا المجال، فإذا بطلت ظهر أنه لا يوجد ثمرة مبنائية لبحث الاستصحاب في الشرائع السابقة إلا على بعض المباني، وأما إثباتا فلا تعلم ثمرة تنتهي إلى محصل، بل لا نعلم أنه ثبت في شرعنا إثباتا حكم شرعي واحد مبني على هذا الاستصحاب. هذا تمام الكلام في الأمور الأربعة. بقي أن نتعرض في الأمر الخامس إن شاء الله، ونحاول أن نختصر فيه، الحديث عن توافر أو عدم توافر أركان الاستصحاب، حتى لو تجاوزنا كل الأبحاث السابقة في الأمور الأربعة. سوف يأتي الكلام في هذا الأمر الخامس، طبعا ما إله داعي بعد الأمر الخامس، لكن تتميم للصورة العلمية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.